بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا نزال ننهل من معين علي عليه السلام، وعلي ينهل من معين صاف، وهو معين الوحي الذي كان ينزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله. ولذلك فإن من ينهل من معين علي فإنه مسدد وموفق في الدنيا والآخرة. من كلماته القصار قوله صلوات الله وسلامه عليه: الشفيع جناح الطالب. كلمة قصيرة لكنها مليئة بالمعاني والدروس، وهو يتطرق في هذه الكلمة إلى معنى الشفاعة، شفاعة الإنسان في هذه الحياة لأخيه الإنسان. وهذا المفهوم ما هو ما نعبر عنه في أدبياتنا اليوم بالواسطة. ما هي رؤية علي للواسطة؟ أن تتوسط لمساعدة الآخرين ولقضاء حوائجهم. كيف ينظر لهذه الشفاعة أو هذه الواسطة؟ سوف نبين ذلك من خلال نقطتين أساسيتين، ثم نتبع ذلك بطرح سؤالين مع الإجابة عليهما تتميما للفائدة. أما النقطتان الأساسيتان وهما في الواقع ما سيأتي في هاتين النقطتين، يشكل درسا نستوحيه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا النقطة الأولى خلاصتها أن الإنسان في هذه الحياة يمر في حالة ارتفاع وانخفاض، في وضعه المادي، في وضعه الاجتماعي، في وضعه السياسي. تارة يكون في حالة من الرخاء، وتارة أخرى يكون في حالة من الضراء. تارة يكون في حالة من الغنى والثراء، وتارة أخرى تراه فقيرا بعد غنى، بحيث ربما لا يجد لقمة ليقتات بها، بينما تراه قويا مفتول العضلات لا يلتفت إلى أحد ولا يبالي بأحد، وإذا بك تراه ضعيفا محتاجا إلى مساعدة الآخرين، إما لطارئ طرأ عليه بحادث، أو لأن سنة الحياة هي كذلك، ومن نعمره ننكسه في الخلق. سنة الحياة تجعلك تحتاج إلى أضعف خلق الله، بينما كنت ذات يوم من أقوى الناس مالا، أغنى الناس مالا وأقواهم جسدا وأحسنهم جمالا، وأعلاهم منصبا. هذه سنة الحياة تتبدل من حال إلى حال، هو الذي يبدل الأحوال. وهذه السنة لا بد أن تكون مدعاة للاعتبار حتى لا يبطر الإنسان ولا يستعلي على الآخرين ولا يستكبر، وحتى يعرف باستمرار حجمه وموضعه في هذه الحياة. بما أن هذه السنة هي سنة الحياة، فإذن الإنسان عليه أن يدرك دائما أنه قد يحتاج إلى الآخرين، وحاجتنا هذه إلى الآخرين قد لا نستطيع أن نلبيها بأنفسنا، فلا تجد من يعينك لسبب من الأسباب، يواجهك مرض، يواجهك مشكلة أمنية قضائية تهددك، ولا تعرف من يساعدك في قضاء هذه المشكلة وفي قضاء هذه الحاجة، فتحتاج إلى شفيع، إلى شخص تستعين به، تستعين به على قضاء حوائجك. هذا الشفيع يعبر عنه الإمام بأنه جناح الطالب. أنت الطالب، أنت طالب حاجة، تريد أن يساعدك أحد لأن لديك مشكلة اجتماعية صحية لا سمح الله، لديك أحد من أقربائك، من أبنائك، من أخوانك قد اعتقل بغير وجه حق. مشكلات الحياة كثيرة، فتحتاج إلى شفيع، إلى وسيط ليساعدك على قضاء الحوائج. الإمام يعبر عن هذا الشفيع بأنه جناح الطالب، هذا جناحك، فانظر لمن يكون، لمن يكون جناحا لك. حدد من الآن أجنحتك، فليكن جناحك هم الأشخاص الذين يحفظونك، فليكن جناحك هم الأشخاص الذين يسترون عليك، فليكن جناحك هم الأشخاص الذين لا يذلونك. أنت بحاجة إلى جناح، يعني الإمام يحرضك على اتخاذ الأجنحة. كيف تتخذ أجنحة؟ بمصادقة الناس، بمؤاخاة الناس، بمصاحبة الناس، بأن تزور الناس، تكون معهم في أفراحهم، تكون معهم في أتراحهم وأوجاعهم، إذا مرضوا فإنك تزورهم، إذا توفي لهم أحد فإنك أيضا تذهب لمواساتهم، أن تكون إلى جانب الناس. بعض الأشخاص يعيش حياته بأجمعها بعيدا عن الناس، لا يدخل بيت أحد، لا يزور مؤمنا، لا يواسي شخصا، لا يشارك الناس لا في أفراحها ولا في أتراحها، وإذا أصابته مصيبة يعتب على الناس لأنها لم تكن إلى جانبه. لما تعتب إذا لم تكن مع الناس وإلى جانبهم؟ إذا لم تقف إلى جانبهم فلن يقفوا إلى جانبك. وإن كنا نحن ندعو الإنسان أن يقف إلى جانب الآخرين بدون ثمن حتى لو لم يقفوا إلى جانبك، لكن طبيعة الحياة هي هذه، أن الإنسان يهتم لمن يهتم لأمره، يساعد من يجده عند نكباته وأوجاعه. فإذا الدرس الأول الذي نستفيده من كلام الإمام عندما قال الشفيع جناح الطالب، أنه يقول لك أيها الإنسان في يوم من الأيام ستطلب حاجة، لذلك اقترب من الناس ليكون لديك شفعاء بين الناس، ليكون لديك أجنحة تستعين بهم في قضاء حوائجك. هذا الدرس الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية وفيها درس آخر، هي أن الإمام في كلامه هذا يحث ولو من طرف خفي على أن يسعى الناس في قضاء حوائج الآخرين. الآن نتكلم مع الشفيع. إذا جاءك شخص ليشفعك في قضاء حاجة فماذا تقول وماذا تفعل؟ الإمام سلام الله عليه والأدب الإسلامي والتعاليم الإسلامية تحثك على مساعدة الآخرين. عندما يقصدك أحد لقضاء حاجة فلا تتردد، فالمؤمن يبادر في مساعدة إخوانه لقاء وجه الله، لا يبغي منهم جزاء ولا شكورا، إنما يطلب وجه الله. عندما تتحرك كشفيع كوسيط لمساعدة الآخرين فإنك بذلك أولا تعبر عن نبل، عن أخلاق، عن شهامة. دعك الآن من الدين، الإنسان الكريم الأصل لا يستغل الآخرين عندما يلجؤون إليه طلبا للشفاعة، ولا يشمت بهم ولا يذلهم، بل يساعدهم، يسعى إلى مساعدتهم، يرحب بهم. هذا نبل، هذا كرم أخلاق، حتى لو كان هذا الشخص ذات يوم من أخصامك. إمامنا زين العابدين الذي أخذ مع عمته العقيلة وسائر بنات الرسالة ذات يوم، سيقوا من بلد إلى بلد، من الكوفة إلى الشام وصولا إلى المدينة. ذات يوم ألجأت الأمور بعض بني أمية ممن كانوا في حاشية يزيد يستخفون بأهل البيت عليهم السلام، ألجأتهم الدنيا وألجأتهم الظروف وتقلب الدول أن يدخلوا على زين العابدين، فتح لهم بابه وحماهم وأطعمهم، وهم كانوا ممن يشمتون به ذات يوم. هذا تصرف الكرام، هذا نبل، أن لا تتصرف بحقد ولا بخبث، أن تستجيب لطلبات الآخرين. هذا من جهة، هذا إذا أخذنا المسألة في ميزان مكارم الأخلاق. إذا أخذناها في ميزان الدين فإن الإسلام يحث على الشفاعة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له، نص القرآن الكريم، أجر، جزء، ثواب منها. إذا الإنسان يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أيضا يكون له جزء منها على حسب شفاعتك. إن شفعت للآخرين وقضيت حوائجهم بطريقة طيبة فهذا يكون لك ثوابا، يكون ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ثم هناك أمر آخر، تذكر عندما يأتيك شخص ما لطلب الشفاعة للواسطة حتى تخدمه، تذكر أنك قد تحتاج ذات يوم الآخرين، وتذكر الحديث الشريف: من كان في عون أخيه كان الله في عونه. يعني من لم يقف إلى جانب الآخرين فقد يجازيه الله ولا يجد من يقف إلى جانبه. هذا كما تدين تدان بالمثل، هذه سنن الحياة تقوم على هذه القاعدة. ولهذا نقول إذا جاءك من يطلب حاجة لا تتردد، إذا تستطيع اسعى في حوائج المؤمنين، اسعى في حوائج عباد الله حتى لو لم يكونوا من المؤمنين. هذا نبل وكرم أخلاق، وهذا مضمار للثواب وللأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه إلى أنه سادت في أوساطنا بعض المفاهيم التي تزهد الإنسان في الشفاعة للآخرين، تزهد الإنسان، من قبيل تجي لعند واحد له كلمة أنت عندك حاجة في مشفى، عندك حاجة في عند سلطان جائر حتى يساعدك لإنقاذ بريء، له كلمة، له جاه، فيتعلل بأنني لا أريد وأنا أبذل ماء وجهي. هذا ماء وجهك اللي عم تبذله، ولأجل أن تصون وجه أخيك المؤمن، هذا سيكون ثمينا عند الله. لا تبذل ماء وجهك لماذا؟ إنقاذ المؤمنين. إذن متى تستغل علاقاتك؟ بعض الأشخاص مش بحاجة إلا أحيانا إلى كلمة، اتصال يأتيه هذا الفقير، اتصال، كلمة، ليش تتردد؟ لأجل كلمة. هاي الكلمة قد تنقذ إنسانا من الموت. الآن في كلمة الاتصال مثلا بشخص له كلمة، له موقع في مشفى في مكان ما، إذا بيتصل به صاحب جاه فإنه قد ينقذ مريضا من الهلك من الموت، لأن هذا لن تعفو مستشفياتنا اليوم في بلداننا. ما بيدخلوا المريض إذا ما فيش معه أموال يدفعها قبل، يمكن المريض ما 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 معه مال يدفع. فإذا اتصل زعيم أو صاحب جاه، كلمة واحدة تنقذ هذا الإنسان من الهلاك. ما ببذل ماء وجهي وبترك إنسان مؤمن يذل ويهان وربما يموت؟ هذا سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. هي مفاهيم خاطئة، من المفاهيم أيضا اللي سائد بيناتنا وهي في هذا المجال، مثلا ما يتصل بالزواج. في عندنا مثل شعبي بيقول امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. هذا مثل خاطئ أيضا. جاءك شخص يطلب منك مساعدته في الزواج، مساعدته عند شخص ثالث، وأنت تعرف أن هذا الشاب مؤمن طيب جيد حسن الأخلاق، ليش ما بتساعده؟ أحاديث تحث، روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تحث امشي بجوازي ولا تمشي بجنازي. هذا مفهوم خاطئ لا أساس له في الدين. البعض بيقول لك أنا لأنه جربنا ومش عارف شو صار، طلع هذا مش أدري. أنت ما بتتحمل مسؤولية، أنت تذهب إلى الآخرين تقول لهم معرفتي بهذا الشاب كذا وكذا، وإذا سألوك عنه وبتعرف عنه غلط فيك تنقل لهم. خفتوا من الموارد التي يباح فيها نقل مساوئ الشخص إذا سئلت عنه لغرض الزواج مثلا، فأنت أمين. إجا واحد عم يقول لك يا حش فلان هالشاب متقدم لبنتي، شو بتعرف لي عنه؟ إذا بتعرفه نصاب وحرامي قل له، شرعا يجوز لك أن تقول حتى لو عم تكشف أسرار، لأن غش المؤمنين أيضا لا يجوز. في مثل هذه الموارد حتى الشريعة أباحت لك أن تقول ما تعرف. لهذا هذه المفاهيم علينا أن نطرد، هذه المفاهيم التي تزهدنا في الشفاعة للمؤمنين، في مساعدة الآخرين، في مساعدة الناس. هذه المفاهيم لا بد أن نضعها جانبا وأن نبادر. هذه تعاليم الإسلام أيها الأخوة. سؤالان قلت نقطتان وسؤالان، انتهينا من النقطتين، تعالوا إلى السؤالين. السؤال الأول، قد يقول لي واحد منكم يا مولانا أنتوا يعني بتأيدوا فكرة الوساطة؟ الوساطة مقبولة في الشارع؟ الجواب، إذا كانت وساطة في عمل الخير فليست مقبولة بل مطلوبة. إذا كانت وساطة لمساعدة عيال الله، للتخفيف عنهم، لفك أسر إنسان مظلوم، ليست الوساطة في مثل هذه الموارد جائزة فحسب، بل كلها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نوع آخر من الوساطة وهو الشائع في مجتمعاتنا، الوساطة المذمومة، الوساطة التي تكون بالكذب والغش والرشوة. بدي أعطي فلان وهو موظف ومن واجبه إنفاذ هذه المعاملة، بدي أتوسط لأدفع له مالا لينجز المعاملة، لينجز ما هو واجبه وما يقبض راتبا عليه، هذا شيء مرفوض. الوساطة في شر، في إفساد المجتمع. الوساطة بهذا المعنى تؤدي إلى إفساد الإدارة وإفساد السلطة. أنت ملفك لا يخولك أن تكون أولا في الدورة مثلا التي انتسبت إليها، دورة ضباط، دورة أساتذة ومعلمين. فتروح لعند واحد بتقول له صاحب نفوذ بيعمل لك واسطة حتى يحط ملفك بالأول. هذه الخيانة، هاي الوساطة المرفوضة والمذمومة. أما الوساطة في عمل الخير، الشفاعة في عمل الخير، فهي مطلوبة ومستحبة وفيها ثواب وأجر عظيم عند الله، وسوف يجد الإنسان الوسيط ثواب عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الثاني، يوم القيامة في وساطة وفي شفاعة؟ ذاك اليوم لا يشفع لنا إلا عملنا، ما لا يتكلن أحد على شيء بغير عمل، حتى شفاعة الشافعين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه إنما يشفعون لمن ارتضى. بدك تكون مرضي عند الله، بدك تكون عامل وعندك شوية قصورات، عندك شوية تقصيرات، لكن عامل. زوادتك ثمينة، زادك عظيم، حتى يشفع لك رسول الله محمد ويشفع لك الأئمة من أهل بيته عليه وعليهم جميعا سلام الله. إذن شفيعنا إلى الله قبل كل شيء هو العمل، وبعد ذلك هو رجاؤنا بفضل الله وكرم الله. إلهي لا شفيع لي إليك، فليشفع لي فضلك وكرمك ولطفك. ولذلك نحن دائما ندعو الله أن يعاملنا بفضله ولطفه، وأن لا يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا. نطلب أن يعاملنا بلطفه، فشفيعنا هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وشفيعنا إليه بعد العمل هم محمد وآل محمد عليه وعليهم جميعا سلام الله. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة، وصل اللهم على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.